الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن الحج شعيرة من الشعائر العظام، وركن من أركان الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم. أذن به إبراهيم عليه السلام بأمر ربه سبحانه وتعالى، حيث قال الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فنادى به إبراهيم عليه السلام وأسمع الله صوته للأنام، وافترضه الله عز وجل على أمة الإسلام بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصار فرضا على من توفرت فيه الشروط مرة في العمر. الحج والعمرة واجبان مرة في العمر بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. وهذا الحج رحلة إيمانية عظيمة يرجو بها المسلم أن يغفر الله ذنوبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. وفي رواية: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مجليا بعض ما في هذه الرحلة الإيمانية من الفضائل العظيمة: وأما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وأنت يا أخي الحاج وقد أديت هذه الشعيرة وتوشك على أن تودع البيت منهيا نسكك، ينبغي أن يكون لهذا الحج أثر في حياتك. ينبغي أن يكون حجك نورا يضيء ما بقي من أيامك في هذه الدنيا، حتى تكون على خير حال في تعاملك مع ربك وتعاملك مع الناس. والجامع لهذا الأثر أن تكون حياتك بعد الحج خيرا منها قبل الحج، فإن الإيمان يزيد بالطاعات، والحج من أعظم الطاعات، وقد ذكر أهل العلم أن من علامات قبول العمل أن يكون الإنسان بعده خيرا منه قبله. ينبغي أن يكون للحج أثر في توحيدك، وهو أعظم الحقوق وأعظم ما يكون، لأنه حق الله سبحانه وتعالى، ولأنك خلقت من أجله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث به جميع الرسل كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنت أيها المبارك في رحلة الحج أقمت التوحيد، فبدأت الحج مخلصا لله عز وجل، تقول بلسانك أو تعتقد بقلبك: هذا حج لا رياء فيه ولا سمعة، وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأنت تقيم حجك على التوحيد الخالص، فلا شريك لله سبحانه وتعالى، فتبرأ من أحوال الجاهلية الذين كانوا يلبون بالشرك فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وإن مما يدمي القلب أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام على هذا المبدأ الجاهلي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيجعلون وسائط بينهم وبين الله يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ويقولون: إنما هؤلاء وسائطنا وشفعاؤنا، وإلا فالملك لله، فيدعون الأولياء وأصحاب القبور، نعوذ بالله من الضلال. وهذا هو العلم العظيم. فينبغي يا أخي أن يظهر أثر الحج في توحيدك في بقية حياتك كلها، فتكون ممن قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه، فلا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك يا أخي المبارك، ينبغي أن يكون للحج أثر في تمسكك بالسنة وسيرك على السنة واقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلك محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لك، كما جعله الله عز وجل لك أسوة حسنة، فتحرص على أن تكون عبادتك موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل الله العبادة إلا إذا جاءت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاب وخسر. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. وكل عبادة لا تكون من طريق محمد صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها مع الوزر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت يا أخي حرصت في الحج على أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما علمك المناسك، وفعلت ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون ذلك في حياتك كلها. ومما ينبغي أن يظهر فيه أثر الحج عليك أيها المبارك ما يتعلق بفعل الأوامر، بأن تلزم فعل الواجبات ما استطعت وأن تكثر من المستحبات، وذاك يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أنت يا أخي لزمت ما أمرك الله به في حجك وحرصت على ذلك، فينبغي أن يكون ذلك شعارا لك في حياتك كلها. كذلك ينبغي أن يظهر أثر الحج عليك في ترك الحرام، لأن الله عز وجل قد أمرك بترك الحرام ونهاك عن المحرمات، فأنت يا أخي في الحج اجتنبت المحظورات وكنت حريصا جدا على أن لا تفعل المحظورات، لأن الله نهاك عن هذا، فينبغي أن يكون ذلك في حياتك كلها. فإذا دعتك النفس الأمارة بالسوء أو الشهوة إلى ارتكاب حرام، فلتتذكر كيف كان حالك في الحج، وكيف كنت تجاهد في ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى. فتحرص على البعد عن الحرام، وخلاصة ذلك أن تخرج عن داعية هواك إلى طاعة مولاك، وهذه هي حقيقة التقوى. فالتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. وأختم بأن ترجع من حجك شاكرا لله عز وجل حيث يسر لك هذا الحج، ثم شاكرا لولاة الأمر في بلدنا المبارك في السعودية على ما يبذلونه من جهود جبارة وتسخيرات لجميع الإمكانيات لخدمة الحجاج وتيسير الحج عليهم، وهذا أمر واضح جدا. ومن لم يشكر هذه الجهود المباركة فإنه في الحقيقة لا شكر عنده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فينبغي أن تشكر ذلك، ومن شكر ذلك أن تبرز ما رأيته للناس، وأن تذكر ذلك للناس، وتدعو لولاة الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرد الحجاج إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد تقبل منهم حجهم وغفر لهم ذنوبهم. وأسأل الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويزيدهم خيرا وبركة، وأن يحفظ بلادنا المباركة ويزيدها خيرا، وأن ينعم على العباد برفع هذا الوباء وزوال الغمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.